الحبيب وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها أن الطائفة الأولى المانعة مطلقا من القران اتضح ضعف دلالتها على التحريم في الفريضة، وهكذا الطائفة المفصلة ظهر ضعف دلالتها، ولكن غفلنا عن ذكر الطائفة الثانية يعني المجوزة مطلقا. هاي هم خلاحظها نكتب إذن من الآن. ثم إنه قد غفلنا عن الإشارة إلى أمثلة الطائفة الثانية يعني المجوزة مطلقا، كما غفلنا أيام غفلة ثانية عن الإشارة إلى رواية رابعة كمثال للطائفة الأولى يعني المانع مطلقا، وبالتالي يصير رقمها أربع روايات للطائفة الأولى. هاي الرابعة نسيتها، غفلت عنها. أما الطائفة الثانية يعني المجوزة مطلقا فقد ذكر لها السيد الخوئي في المعتمد صحيحة زرارة: ضفت مع أبي جعفر عليه السلام 13 أسبوعا، قرنها جميعا وهو آخذ بيدي. هنيئا إليه الإمام، شنو قابض على يده يتكئ عليه. وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى 26 ركعة وصليت معه. ذكرناها فيما سبق هذه، إن هذه قد تمسك بها قدس سره لإثبات الجواز المطلق يعني في الفريضة والنافلة. والإشكال عليها واضح: أولا إنها تحكي عن فعل خارجي صدر من الإمام صلوات الله عليه، والإطلاق لا معنى له في الأفعال والقضايا خارجية كما هو واضح. وثانيا بقطع النظر عن هذا، هناك قرينة على النظر إلى النافلة، وهو الرقم الذي ذكره، أعني 13 طوافا، وهذا لا معنى له إلا في شنو؟ النافلة. ولعلك تقول يمكن أن نفترض أنه أتى بالفريضة ثم قرن بها النافلة، فبالتالي تحقق القران في الفريضة والنافلة. يعني احد الاسابيع او اثنان فريضة والبقية نافلة. وجوابه ان هذا احتمال ضعيف في حد نفسه، فان من كان في اثناء العمل الواجب يأتي بالاجزاء الواجبة، اما إضافة الأمور المستحبة بهذا العدد في الأثناء فهو ليس شيئا متعارفا. فنفس الاحتمال ضعيف، الاحتمال المذكور ضعيف في حد نفسه. وكان الأنسب التمسك برواية أخرى وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه في قرب الاسناد. وسألته عن اخيه عليه السلام، وسألته عن الرجل، هيا متقدمت عندنا، هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة؟ حتى وبين شريطين، خلي قلنا في نسخة ثم يصلي لها جميعا. قال لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين. إنها مطلقة من ناحية الفريضة والنافلة، ولم يخصص السؤال بخصوص أحدهما، فالإطلاق فيها وجيه في حد نفسه، ولكن يرد عليه ما أشرنا إليه سابقا من أن ذكر الأسابيع الثلاثة والأربعة ضمن السؤال لعله فهم منه الإمام إرادة خصوص ماذا؟ النافلة. فإن العدد المذكور لا يكون عادة إلا في النافلة كما قلنا، فلا يمكن أن نفهم من الجواب العموم بعد ترك الاستفسار. وعليه فكلتا الروايتين المذكورتين يشكل التمسك بهما كمثال للطائفة الثانية. وأما الآخرين أعلم سؤال واضح عنه مو ليش انا شنو القرينة الذي بينه؟ قلت حاجة ماكو شنو اربع طوافات في من في الفريض شنو هذا سؤال واضح؟ بالعكس انت يكون تأيدني يقولي كل الزين لا اله الا الله جوه سؤال عن المستحب ايش قاعد تقول انت؟ هو هذا واضح يعني هذا قرينته كلش ويا قاعد تصيح انا وين في المستحب بعد في النافلة لأنه ماكو بالفريضة هذا الشيء بعد ماكو داعي يقيد. فالإمام فهم ذلك ولذلك ترك الاستفصال بعد ما يمكن أن نفهم من ذلك زين جيد وما يخالف الشيء اثنين وثلاثة ما أدري على أي حال الطوافين والثلاثة قل والثلاثة فلما ذكر والثلاثة يعني معناه على أنه نظر علمه الى المستحب ما اريد اقول جزمان انا ما اريد ادعي الجزم حتى واحد يقول لي على انه لا يمكن ان لا لا اقول عادة ثلاث طوافات لما واحد يسأل اثنين او ثلاثة مو بعيد ارادة فاذا هيك صار نقول اكو احتمال الامام فهم من ذلك الخصوص النافلة فبعد ما يمكن استكشاف العموم وهذا معتج به بلا اشكال بلا اشكال لا تخلينا نصعد اللهجه نقول حتما مختصه بمن بمجال يعني واحد شي يقول حتما مختصه بمن بس احنا ماكو داعي الى تصعيد اللهجه حتى نخليكم تنزون هاي اما طريقه شنو فنيه دائما انتم في خطاباتكم حاولوا هذا المعنى اذا تخفيف اللهجه كان ناجح يعني ماكو داعي تصعد شنو على اي حال زين واما هو ضم الثلاثة الى شنو الى الثنية لعله فهم منه الامام انه هذا نظر الى النافذة جيد واما الرواية الرابعة التي هي مثال للطائفة الأولى فهي رواية علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعان هل يصلح ذلك؟ قال لا يصح حتى يصلي ركعتين السبوع الأول المناسب أظن للسبوع الأول يعني بالله مو السبوع الأول للسبوع حتى يصلي ها لا بس مو بعيد هيك مو بعيد هيك حتى يصلي ركعتين مو ركعتين لا 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 حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول بلي. ثم ليطوف ما أحبه المصدر السابق الحي ما استثناها سابقا الحديث رقم 8 إنه قد يفهم منها عدم جواز القران من دون فرق بين الفريضة والنافلة، وإن كان ربما يعطي ظاهرها شيئا آخر، وهو أنه لو صلى ركعتي الطواف الأول فلا يضره آنذاك، لا يضره آنذاك شنو؟ القران لما فيما يأتي مهما كان العدد. وعلى أي حال يرد عليها بعد التأمل في سندها من حيث انه قد ورد فيها حفيد علي بن جعفر الذي اسمه نسيته، حفيد علي بن جعفر عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن ان وهو مجهول لم يوافق، انه بعد غض النظر، وهي قلنا مشكله سياله في كثير من الروايات، مشكله سياله في كثير من روايات قرب الإسناد، إنه بعد غض النظر عن ذلك يرد أن هذه الرواية معارضة بالرواية السابقة، فإنه في السابقة الذي قلتها قبل قليل قد جوز الإمام القرآن بشكل مطلق، بينما هذه تمنعه، بل يحتمل أنهما رواية واحدة وليست شنو متعددة، إذ من البعيد أن علي بن جعفر يعني شنو ما نيوني سيان ويام مثل النصائر يسأل مرتين عن قضية شنو شيء بعيد، يسأل مرتين عن قضية واحدة. ولكن المهم نقول إن كانتا روايتين، بس احنا لا يمكن نتحارك ويا نسيان يصير يوما ويا نسيان، إن كانتا روايتين فالمورد يصير مورد ايش؟ معارضة، فتسقط بالمعارضة، فتسقطان معان اثنينات بالمعارضة. وإن كانتا رواية واحدة فتسقط عن الاعتبار لا لأجل المعارضة بل لعدم تعين ما هو الصادر واقعا من الإمام عليه السلام. هاي قضية فنية التفتوا لها، هي مو عملية يعني مو أثر عملية لها، لكن هي فنية لطيفة. أكرر، إذا اثنين هن صدرا من الإمام فحينئذ تصير شنو روايتين كان حينئذ تصير معارضة، وإذا فرض على أنه واحدة صادرة من الإمام فحينئذ حيث لا يتعين لنا الصادر هذا أو ذاك فتكون ساقطة عن الاعتبار باعتبار عدم تعين الصادر. الأولى همات شنو ضعيفة، وهي همات علي بن جعفر هم بها عبد الله بن الحسن بلي، يعني إذا فرض أنه واحدة صحيحة واحدة شنو الشيء هذا لا بأس به، وإن كان هم في مجال فرد واحد، سأنا أقوله في هج موارد، في هج موارد لذي اللهجة واحدة وتقارب واي شديد أكو، حتى إذا الرواية الثانية كانت ضعيفة ربما تؤثر على الرواية الأولى. زين هذا مو مهم لا ندخل فيه. ومن خلال هذا كله اتضح أنه لا يمكن الحكم بحرمة القران لضعف دلالة روايات التحريم كما ظهر ضعف ما أفاده السيد الخوئي لا من جهة الكبرى التي ذكرها بل من جهة الصغرى بالشكل الذي أوضحناه. بقي شيء وهو أنه لو بنينا أو قبل أن نقول لو بنينا وهذا الذي أشرنا إليه أعني عدم ثبوت حرمة القران وإن كان هو المناسب للصناعة ولكن تحفظا من مخالفة المشهور يجدر المصير إلى الاحتياط كما أشرنا وقد نقل صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 139 أن المحقق في النافع، النافع يعني شنو؟ مختصر النافع، هذا ترخيم من المؤخر علي. إن المحقق في النافع أو من المقدم العفو، لأن المختصر هو شنو؟ أنا أعيد هذا هو اللي هو الترخيم يصير من آخر الكلمة، هذا ترخيم من المقدم والأمر سهل. إن المحقق في النافع نسب حرمته، حرمة عن القراء، وإبطاله الطواف في الفريضة إلى الشهرة، انتهى. إذن يمكن أن ينسب إلى المشهور الحرمة في الفريضة، ولأجل ذلك احتطنا. ولكن نفس صاحب المدارك يظهر منه الميل إلى الكراهة في الفريضة دون النافلة، وإن كان صاحب الحدائق في الجزء 16 صفحة 192 نسب إليه التردد في المسألة إلى صاحب المدار، ولكن الذي فهمنا من عبارته هو الميل إلى الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعلى أي حال لو بنينا على حرمة القران وإبطاله للطواف، لو أكرر لو، يقع السؤال هل الذي يبطل هو كلا الطوافين أو خصوص الثاني أو خصوص الأول؟ بعد الالتفات إلى هذه الملاحظة، هذه ملاحظة مهمة، وهي أن الروايات التي يمكن التمسك بها لحرمة القران منعت من القران مع السكوت عن كونه مؤثرا على الطواف الثاني او على الطواف الاول. فمثلا الامام في بعضها كان يقول لا الا اسبوع وركعتان. وهذا اللسان لسان لسان شو نقول حينئذ مجمل من هذه الناحية، وأنه يؤثر على الطواف الثاني أو على الطواف الأول أو على كليهم. هاي ملاحظة أنت خذها أساعدك، خذها بعين الاعتبار. قد يقال إن الباطل هو خصوص الثاني، فإن القران يتحقق شنو به بمن به يعني بالثاني، فيكون هو الباطل ولا موجب لبطلان ايش الاول. ويرده ان هذا وجيه لو فرض أن النهي كان نهيا تكليفيا أي بنحو الحرمة المولوية التكليفية، فحينئذ يقال إن القران المحرم حيث يتحقق بالثاني فيكون هو المحرم. ولكن استفادة الحرمة التكليفية كما قلنا سابقا شيء مشكل، فإنه لا يظهر من الروايات ذلك. وعلى هذا الأساس فالحرمة وضعية أي إرشاد إلى البطلان، إما ببيان أن النهي نهي في باب المركبات وهو ظاهر في الإرشاد إلى الفساد كما ادعى ذلك بعضهم، وهذه قاعدة من القواعد أيضا ومستندها العرف، وقد ادعاها الشيخ النائيني وجماعة. وحاصلها أن النهي متى ما كان نهيا في باب المركبات فهو ظاهر في الإرشاد إلى المانعية والفساد، فحينما يقال لا ترتمس في صوم شهر رمضان فيفهم من ذلك الإرشاد إلى أنه مبطل ويفسد معه الصوم. وهكذا حينما يقال لا تبع للصبي فهو إرشاد إلى شرطية البلوغ وأن صحة البيع مشروطة بالبلوغ، وهكذا. ومستند هذه القاعدة هو ظهور العرف، يعني لو رجعت الى العرف سأتهمات من العرف وراجع نفسك، يرى مثل الظهور المذكور. فإذا قبلنا بهذا وقلت لك هاي فرد قضية شنو هم لطيفة وسيادة ومهمة، فيكون مستند استظهار الفساد في باب القران هو هذا الظهور العرفي المدعى. فإن الحج والطواف أمر مركب، فالنهي عن القران ظاهر في الإرشاد إلى المانعية والفساد. إما هكذا نقول أو نقول حيث ان هناك اجماعا مسلما على عدم الحرمة لو ثبت، لو ثبت فيكون هذا قرين على حملي، حملي ماذا حملي النهي على الارشاد بعد بطلان احتمال الحرمة التكليفية من جهة الاجماع. وعلى اي حال ان هذا يتم، هذا احتمال ان الباطل هو خصوص القواف الثاني بناء على ان الحرمة حرمة تكليفية ولكنها ارشادية، يمكن ان يقال ارشادية لاحد هذين البيانين، والمناسب انذاك هو بطلان كلا الطوافين. إما لأن نسبة القران إلى كليهما على حد واحد فالمناسب بطلانهما معا، أو أن نفترض على أن الباطل هو خصوص أحدهما، وحيث لم يتعين ذلك الواحد يعني هل هو الأول أو هو الثاني، فيحصل علم إجمالي ببطلان أحدهما والنتيجة تعود نفس النتيجة، يعني يلزم شنو إعادة الطواف من جديد بعد تشكل العلم الإجمالي. متيقن؟ متيقن لا أخو هذا. لا أخو ليش أخو يعني شنو أخو والله الثاني خلي يصير شنو ثبوتا ما في احتمال أن الثاني فقط هو الباطل ها؟ إيه؟ فالإمام لما نهى عن القران يعني لأنه يبطل، يبطل ياه يبطل الثاني، لا 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 احتمال اكو يبطل الاول واكو احتمال يبطل الثاني نهى القران واكو احتمال على انه يبطلهما معا، لا هاي ماكو متيقن انا ما اشوف واقعا هالتيقن ما اكو، لا هو الامام قال لا انت تجيب شنو هذا ليش؟ لانه لعله الثاني يبطل انت هذا بعد دغو يصير اذا ردت تجيب ها ايه، فهو الامام يريد يقول له هيك لا تسوي ليش؟ لانه هذا راح يجنو انت ما تستفيد من عده، ما تستفيد من عده راح يبطل ماذا طوافك الثاني، واحتمال انه يبطل شنو طوافك الاول، واحتمال انه يبطلهن شنو اثنينات، فالنتيجة راح تصير على جميع التقادير هي لزوم اعادتهما، لانه على تقدير بطلان احد ما يحصل علم اجمالي حيث لم يتعين ذلك واحد. هذا انتهينا من عدة ان شاء الله تعالى، من غد ان شاء الله ندخل في صور الزيادة لان خمس صور تكلم عن الزيادة ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.